بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق العاشر من شهر شعبان العام 1435 نبدأ في قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، من تأليف العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، مضيفين إلى نتاجه الذي نحرص على إبرازه هذا الكتاب الماتع الذي هو كتاب مشهور ولا نخال أحدا إلا وهو يقتنيه لأهميته الأثرية في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها أصحابه، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي لما قال: وقد صلى بهم، إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلم النبي الأمة الصلاة تعليما عمليا، فهذا الكتاب في هذا الباب. وكما قدمنا من فترة بأن هذا الوقت إن شاء الله من جدولنا سوف نجعل لكتب العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ننتقل من كتاب إلى آخر، وما أكثر كتبه رحمه الله تعالى، وما أكثر مصنفاته رحمه الله تعالى، وكلها إن شاء الله نافعة ومفيدة. فهذا الكتاب كتاب مهم أن ندرسه حتى نجعل عبادتنا على وفق السنة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا الأمر خاصا ولا قاصرا بالصلاة فقط، بل ينبغي أن يكون منح المسلم في كل عبادة من العبادات، إذ مبنى العبادات على التوقيف. فصلوا كما رأيتموني أصلي، لتأخذوا عني مناسككم. فالصلاة والحج والصيام والزكاة وكل هذه العبادات ينبغي أن يتقيد فيها بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت عبادة إلا بنص، لأن العبادة إما واجبة وإما مستحب، والوجوب والاستحباب لا يعرفان إلا من قبل النص. فأقول هذه واجبة هذه مستحبة، كل هذا من قبل النص. قال رحمه الله تعالى في مقدمة الطبعة الخامسة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الطبعة الخامسة لكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نقدمه إلى القراء الكرام في العالم الإسلامي بعد أن نفذت نسخه من الطبعة التي قبلها، واستمر الطلب عليها حثيثا، وهي كسابقاتها لا تخلو من مزيد من التعديلات والتنقيحات وفوائد مهمات أستفيدها من مطالعاتي المستمرة في كتب الحديث المخطوطة والمصورة منها وما يجد من مطبوعاتها، فأرى لزاما علي ألا أحرم قرائي الأعزاء منها ليكونوا معي في طريق الاستزادة من العلم. فإن الله تعالى يقول: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وقد أعدنا إليها مصادر الكتاب التي كنا رأينا رفعها من الطبعة السابقة، وقد بلغ عددها في هذه الطبعة 150 مصدرا ونيفا. فالشيخ رغم أنه صنف الكتاب إلا أنه لمزيد فوائد يستنبطها ويأخذها ويطلع عليها من مطالعاته الواسعة في كتب السنة، يريد أن يضيفها ليزدان الكتاب بها. وهذا من القصد الحسن والإخلاص الذي نحسبه كان عليه رحمه الله تعالى، فإن الفائدة هي ضالته. ولهذا الشيخ يقف عند الفوائد دائما، الفائدة ضالته، متى ما ظهرت له الفائدة اقتنصها وذكرها وأخبر بها، سواء جاءت إليه من مصدر من هذه المصادر أو جاءت إليه من تنبيه من بعض أهل العلم، فإنه كان أسير الفائدة رحمة الله عليه. هذا ظاهر من مؤلفاته وظاهر من كتاباته. فهذا الرجل أثري بحق، نحسبه والله حسيبه، أثري بحق، يقدم منهج الأثر، كل ذلك باتزان واضح على منهج العلماء، متأثرا بطريقة السلف الصالح، ليس شاذا في منحاه وطريقته، وإنما هو على طريقة السلف الصالح في هذا. يقول: ولأول مرة قبل الطبعة الخامسة بنحو سنة وقفت على رسالة صغيرة، لأول مرة يعني وقفت على رسالة صغيرة في 57 صفحة من القياس الصغير بعنوان التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة. يقول: وقفت على رسالة مؤلفة التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة، تأليف الشيخ حمود بن عبد الله التوجري الحنبلي النجدي، طبعت في الرياض سنة 87 بعد 1300، يعني في السنة التي صدر فيها الطبعة الرابعة من كتاب هذا. فلما فرغت من قراءتها بكل إخلاص وتجرد، ما قال دعوكم من هذه الرسالة، أنا ما وضعت في كتابي إلا ما صحت به السنة ودعوكم من خلافها. الإنسان يطلع، وارد أن يهم الإنسان، وارد أن يخطئ الإنسان، وارد أن يكون له اختيار يخالف السنة، وارد هذا في الأئمة الكبار، فكيف بالألباني رحمه الله تعالى؟ وكما قلنا الواعظ والخطيب والمصنف والمدرس، كل هؤلاء قصدهم إنما هو تعبيد الناس لرب العالمين بما ورد في الكتاب والسنة. وإذا كان القصد هو هذا الذي يحرك كل هؤلاء، فإن الإنسان ينتفع بتنبيه إخواني له إن أخطأ، وبدلالة الناس له على تجاوزه إن تجاوز، لأن الفائدة ضالة، ولأن المراد من وراء ذلك أن يصل الدين إلى الناس صحيحا، وصل عن طريقي، وصل عن طريق غيري، قلته أنا، نبهني أحد، المهم أن يصل الدين صحيحا إلى الناس. لكن إذا أنف الإنسان من أن يرجع الحق، فيكون مراده حينئذ أن يظهر نفسه وأن يصدر نفسه للناس، لا أن يصدر الشريعة، والله أعلم من يكلم في سبيله. هذا ينبغي أن يكون القصد. إن خطبت حينما تصعد من بركة لا تكتفي بالنية في أول دعوتك، جدد النية، فما يؤذن الفجر إلا وأنت منعقد نيتك على هذا، كما يقال في الصوم، جدد النية دائما مع كل خطبة. لماذا تخطب؟ ما الذي تريد من وراء هذه الخطبة؟ حاجة الناس إلى هذا الموضوع أو حاجتك أنت؟ نفع الناس من هذا الموضوع أو نفعك أنت؟ أن يثني الناس عليك أو أن يفهم الناس الدين؟ ما مرادك؟ إن خطبت، إن درست، إن قرأت، إن اطلعت، إن صنفت؟ لأن أي عبادة تتجرد عن النية فهي هباء منثور. ولهذا العلماء يقولون النية لها فائدتان: الأولى تمييز العبادات بعضها من بعض، فأربع ركعات للظهر وأربع للعصر، ما الذي يفرق بين الظهر والعصر هنا؟ النية. والثانية تمييز العبادة عن العادة، فإن عبادات بعض الناس انقلب إلى عادة، وإن عادات القلة من الناس انقلبت عبادة، كل ذلك بالنية. فلا بد أن يكون لك نية في كل شيء، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت على نفسي، ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص. هذه صعبة يا أخواني، إنسان يكون له نية. أنت طالب جالس الآن لابد أن يكون لك نية، أنت مدرس لابد أن يكون لك نية، أنت مصنف لابد أن يكون لك نية، أنت مسجل لابد أن يكون لك نية، أنت يا أي أحد لابد أن يكون لك نية، وإلا حرمت من الأجر. قال: فلم فرط من قراءته بكل إخلاص وتجرد. ونحسبه الشيخ على ذلك ولو لم ينبئ عن نفسه في هذا، لكن ليرفع لك إشكال، فإن الموضع موضع إيه؟ انتقاد. فحتى لا تظن أن الشيخ إنما قرأ الرسالة مزهدا فيها غير ملتفت إلى الانتفاع بها لو كان فيها نفع وغير ذلك. تبين لي أنه ناقشني فيها في 13 مسألة، 4 منها ليست من صلب الكتاب وإنما هي من حواشيه، فكتبت ردا على رسالته مبسطا يبلغ لو قدر له أن يطبع نحو 3 أضعافها. تجلى لي فيه أن الشيخ حفظه الله متعصب لمذهبه الحنبلي، بل المشهور عند المتأخرين منه، وأنه ليس طويل الباع في المعرفة بعلم الحديث الشريف وطرقه وعلله ورجاله، ولذلك لم يكن الصواب حليفه في كل ما ناقشني فيه. طبعا بين الشيخ حمود وبين الشيخ الألباني من الردود الكثير، لكن احنا تعلم أيضا في هذا، وقد نوافق الشيخ على شيء من هذا أو لا نوافق، فإن أيضا اتهام الشيخ له بالتعصب هذا نسبي ومطلق. نسبي أي قد يتعصب للمذهب في هذه المسألة بعينها مع وضوح مثلا دليل، هو الشيخ لا يراه مثلا راجحا بل يرى المذهب مرجوح، فأنا قد أتبنى قول المذهب أحمد، ليس لأن هذا المذهب يقدم على النص أبدا أو أتعصب إليه مع مخالفة النص، لا، ولكن لكونه هو الدليل الأظهر عندي، لأن دليل مذهب أحمد هو عندي الأظهر، فيتهمني آخر بالتعصب لهذا المذهب. لكن التعصب إنما يكون في معرض رد النص. متى يكون الإنسان متعصبا للمذهب الحنبلي هنا أو هنا أو هنا؟ إذا ظهر لي النص فتركت لي قول أحد، أما إذا كان اختياري أنا وافق المذهب الحنبلي أو المذهب الحنبلي هنا وافق عندي ما ظهر من أدلة، فلا يقال متعصب، أنا متعصب للدليل. كونه صار لأحمد، كونه صار لمالك، كونه صار للشافعي، لا يقال أنا متعصب. كلمة متعصب للمذهب كذا هذه إنما تكون فيما لو ظهر الدليل لي فتعصبت لقول الرجل وتركت الدليل، وإلا قد يكون قولك الذي ترد به علي هو قول الشافعي فأقول وأنت متعصب لقول الشافعي، فما هو الفارق؟ أنا متعصب، أنت تقول أنت متعصب مذهب الحنبلي وأنا أقول أنت متعصب مذهب الشافعي، ما هو الفارق؟ ما هو الحاسم في هذا؟ طريقة استدلالي. أنا الآن مثلا أرى نقض الوضوء بلحوم الإبل، هذا المذهب الحنبلي وهو من مفرداته عن المذاهب الأربعة. طيب أنت تقول أنت حنبلي وتأثرت بالسعوديين والمذهب الحنبلي هناك والسائد وكذا، فأنت لما تقول هذا لكوني مذهب أحمد، وأنا أقول لك طيب وأنت تأثرت بكلام الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة فأنت متعصب لهؤلاء، تقول لا أنا لست متعصبا، أنا عندي الدليل، كان آخر أمرين تقودون من مسألة النار، هذا عام. طيب وهل أنا عندي قول أحمد؟ أنا عندي الدليل، أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم عندي الدليل، وعندي أن دليلك هذا مخصوص بلحوم الإبل لأن النص فيه. إذا لا أنت أسمك بأنك متعصب ولا تسموني بأنني متعصب. كون قولي يوافق هذا عادي، كون قولي يوافق قول شيخي عادي، الراجع عندي هو الذي عليه شيخي. تبين لي أن دليل العثيمين، أن استنباط العثيمين وأن ترجيح هنا والصواب لما ذكره من أدلة ورد على أدلة المخالف، ترجح هذا عنده، فيكون اتباعي للدليل وإن كان عن طريق العثيمين، هذا لا أكون متعصب العثيمين. ولهذا أنا أستدل بأدلته. فإن سألني السائل ما حكم هذه المسألة عندك، واجب، أقول واجب. الدليل، الدليل قال ابن عثيمين، قاله ابن عثيمين، هذا لا يقول طالب علم أبدا، لا يقول طالب علم، إنما الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الذي نفعنا له به هو شيخ العثيمين أو شيخ الألباني أو شيخ التويجري أو إلى آخره. قلة باع التويجري أيضا في الحديث، إن كان قياسا على الألباني فنعم، يعني لا شك أن الألباني أرفع، أما إن كان قلة باع بصفة عامة فإن التويجري رحمة الله عليه أيضا كان على علم بهذا العلم، وهو من المحققين رحمة الله عليه، وارجع إلى كتبه وانظر إلى تحقيقاته في هذا. نعم لم يكن محدثا متخصصا، وإنما هو شمولي، وهذه عادة علماء المملكة يا أخواني، الشمولية، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ التوجري، الشيخ الفوزان، شمولية. والحقيقة الشمولية المتزنة التي قد يهيأ لك أنه ضعيف في باب، وليس كذلك، ولكن الشمولية قد تنسيك التخصص. يعني مثلا تقول إيه، ابن باز ما كان محدث، الفوزان ما هو مثلا محدث وكذا، ويعني بضاعته في الحديث ليه؟ لأنه في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في التفسير، في اللغة، في كذا، فينسيك، بخلاف الذي يتقن بابا واحدا، فانه يبرز، تقول فلان فقيه، فلان محدث، فلان كذا، لكونه برز في هذا الباب. اما علماؤنا ومشايخنا في الحقيقه، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشنقيطي، كل هؤلاء تقول فيهم ايه، نظرا لانهم اخذوا العلم بشموله، فصعب ان تصف بوصف واحد. ولهذا قد تقول الشيخ ابن باز يعني ليس مبرزا في الحديث، الشيخ فلان ليس كذا، او ما عندهم عنايه، او ما عندهم درايه، او الى اخره. لا، ولكن لم يكن هو مركزا على هذا الباب من العلم وحده، فظننت ذلك. لكن طريقتهم وعلمهم موجود. اما مثلا طريقه تدريس وطريقة، يعني مثلا الشيخ ابن باز كان يختلف عن مثلا يختلف عن الشيخ الفوزان، عن الشيخ العثيمين في التدريس في مسألة مثلا الصنعة الحديثية، يعني كتب ابن باز أو دروس ابن باز فيها كتب الحديث وكتب اللغة، بحيث مثلا يريد أن يرجع في تفسير ابن كثير، مثلا فلان هذا يريد الشيخ أن يعرف الحكم عليه، فيقول ماذا يقول التقريب، الأخ مع التقريب، أخ مع الخلاصة، أخ مع كذا، تجد كل أخ معه كتاب هو خاص به، اللغة. ولهذا في لحظة الأخ يخرج مباشرة، ليه؟ هو أصلا مختص بهذا الكتاب، هو جالس في الدرس معه هذا الكتاب أصلا، دارس جالس خاص بهذا الكتاب. فلان خلاص تلاقي الأخ على طول ذكره. هذه كانت ميزة الشيخ ابن باز في الدرس مثلا، هي غير موجودة في العثيمين. ميزة العثيمين غير موجودة في الطريقة، يعني غير موجودة مثلا عند ابن باز في مسألة التفصيل والتأصيل. لم يكن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يوسع في التأصيل والتفصيل، إنما يذكر القاعدة، يذكر الأحكام ويذكر التعليقات مختصرة. الشيخ الفوزان يتوسط، بين الطريقتين، طريقة تدريس، طريقة عرض، طريقة كذا، ليس معناه أن العالم يكون ضعيفا في هذا المجال أو ذاك، لأنه إنما أخذ العلم بطريقة شمولية. ولهذا لا ترى شذوذا لا في باب حديث ولا في باب لغة ولا في باب كذا. نعم. يقول: ولذلك لم يكن الصواب حليفه في كل ما ناقش فيه من مسائل الكتاب الأخرى التي من صلب بموضوعه، ولتتسع هذه المقدمة لبيان ذلك مفصلا، فإن محله الرد المشار إليه. ولكن لا بأس من الاتيان بمسألة وحيدة منها على سبيل المثال ليأخذ القارئ الكريم فكرة عن طريقة معالجة الشيخ لها ومبلغ علمه بالسنة. لقد ذهب في رسالته صفحة 14-17 إلى أن قول ابن عباس في الحديث الثابت عنه السنة أن يقرأ في الجنازة فاتحة الكتاب زاد في رواية وصورة. ذهب إلى أن هذه الزيادة التي أوردتها في الكتاب 103 طبعا الرابعة زيادة ضعيفة لا تثبت لشذوذها وتفرد الهيثم بن أيوب، وثقة بها دون سائر الثقات الذين رووا الحديث بدونها. هكذا قال الشيخ هدان ضغية. يبقى الشيخ توجر هنا لما لاحظ هذا الملحظ لاحظه بطريقة العلماء ولا لا؟ نعم، قال بأن زيادة وصورة هذه زيادة ضعيفة. ليه؟ لشذوذها وتفرد الهيثم بن أيوب، وهو ثقة بها دون سائر الثقات الذين رووا الحديث بدونه. نعم، عندنا مخالفة الثقة دي قاعدة معتبرة وموجودة. طيب، هنا بقى العالم قد يختلف مع آخر في تطبيق القاعدة نفسها. هذا مجال لا يقال فيه ضعيف وقوي. ليه؟ لأنه قد يخفى عليه ما لا يخفى عليه، قد تطلع أنت من المراجع ما لا أطلع أنا عليه، من الأقوال ما لا أطلع أنا عليه، قد يخفى عليه مسألة، يخفى عليه طريق، يخفى عليه كذا. هذا بحر واسع وجد في الأئمة الكبار فضلا عن هؤلاء. يقول: هكذا قال الشيخ هدانا الله إياه، ولكن الحقيقة أنه قد تابع الهيثم بن أيوب على هذه الزيادة 4 من الثقات الأثبات، فإليك أسماءهم مع التخريج باختصار. الأول سليمان بن داود الهاشمي، أخرجه ابن الجارود في المنطقة رقم. الثاني إبراهيم بن زياد الخياط البغدادي، أخرجه ابن الجارود أيضا رقم. الثالث محرز بن عون الهلالي، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده. الرابع إبراهيم بن حمزة الزبيري، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. وكل هذه المتابعات صحيحة الإسناد، وقد صرح بتصحيح الثالثة منها النووي في المجموع صفحة ورقم وجزء، وأقر الحافظ العسقلاني في التلخيص الحبيب. من الأخطاء الشائعة في نطق هذا الكتاب أن يقال تلخيص الحبيب، وكأن الحبيب هذا كتاب لخص، وإنما هو التلخيص الحبير بالتعريف فيهما. الكتاب اسمه التلخيص الحبير وليس تلخيص الحبير. نعم. فقد اتفق هؤلاء الثقات الأربعة، وخامسهم الهيثم ابن أيوب، على إثبات زيادة الصورة في الحديث. فماذا نقول عن الشيخ وقد ضعف بدعوى تفرد الهيثم بها؟ الجواب: ندعوه للقارئ اللبيب. نقول خلاص، إذا ثبت هذه المتابعات أخطأ الشيخ، وهم أنه ليس لها متابعات وقد وجد متابعات، والمثبت مقدم على النافي، ومن معه زيادة علم مقبولة قبل. هذا الذي نقول، وليس هذا فقط، فقد جاءت الزيادة من طريق أخرى عن ابن عباس. فإن الأولى التي عليها مدار رواية أولئك الثقات إنما رويها طلحة ابن عبد الله ابن عوف عن ابن عباس، أما الأخرى يعني مدارها على طلح، أما الأخرى فهي من طريق زيد ابن طلحة التيمي قال سمعت ابن عباس فذكر الحديث مع الزيادة. يبقى الطريق تغير، يبقى الطريق الأول فيه المتابعة من الثقات وليس تفرد الهيثم، والثاني هذا طريق آخر. فذكر الحديث مع زيادة أخرجه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم في ما أسند سفيان بن سعيد الثوري وابن الجارود في المنطقة بإسناد صحيح أيضا. ويشهد للزيادة ويزيد قوة على القوة قوله عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر الطرق ذكر الشواهد: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. والصلاة على الجنازة صلاة قطعا، يعني أخذ العموم، لأن الأصل هو العموم. هذا إذا أردت تخصيصا فعليك بالدليل. فقول النبي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد دليل على العموم، سواء بقى أنت لا تناقشه في المراد بلا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة ومقبولة ولا لا صلاة كاملة. هو عند الشيخ الألباني في هذا المورد ما يعني هذا، هو ما يقول بالوجوب أو الركنية حتى تناقشه في هذا، هو يريد أن يثبت مشروعية قراءة السورة بعد الفاتحة. وعليه حديث عبادة في الصحيحين: لا صلاة إلا من يقرأ بفاتحة الكتاب، استدل بها العلماء على الركنية. فالنفي هنا للصح خلافا للأحناف الذين يرون النفي الكمال. لكن المشكل فما زاد، فليلحق هنا بالركنية أم لا؟ ولو فصلت بين ما زاد والفاتحة دلالة الاقتران هنا والسياق واحد، لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة فما زاد. قد يقول القائل: إن حكمت على ما زاد بالاستحباب فاحكم على فتحة الكتاب، وإن حكمت على فتحة الكتاب بالركنية فاحكم على ما زاد بالركنية. هذا اقتران، فهل تفصل بينهما في الحكم أم لا؟ يناقش الأصولون هذا بدلالة الاقتران. ودلالة الاقتران نعم هي أصل معمول بها، لكن إلا إذا وردت أدلة تفرق، فإن وردت أدلة تفرق لجأنا إلى الأدلة، ولا يكون الاقتران هنا دالا على الاشتراك في الحكم. والصلاة على الجنازة صلاة قطعا، فيتدخل في عموم هذا الحديث، وبه استدل أصحاب الشيخ الحنابلة وغيرهم على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. طبعا احنا نشهد الحقيقة في المشايخ المعروفين أنهم ما يتعصبون لمذهب أحمد قط، وإن درسوا مذهب أحمد لكن يرجحون بخلاف. كل هؤلاء المشايخ يرجحون خلاف المذهب إذا صح الدليل بذلك. لكن طريقة الدريس يا أخواني كما قلنا هذه أخرى. أنا مثلا أدرس كتب الحنابلة لكونها مخدومة ولكونها محققة ولكونها مشهورة مثلا هناك أو كذا أو هنا، هذه مسألة، وتقديم الدليل على قول أي أحد مسألة أخرى. كذلك مثلا أن أعود الطالب على دراسة متن في الفقه على مذهب أحمد لكونه أقرب المذاهب إلى الأثر، فأعوده حتى يضبط مسائل الفقه ثم بعد ذلك أتوسع معه، هذا لا بأس أيضا، طريقة علماء. فكن على علم بذلك حتى لا تتهم أحدا بكونه درس مذهبا أنه كما قال للطلبة المتقدمين بأن هؤلاء يتبعون المذهب الحنبلي ولا يخرجون عنه إلا ما كمل ابن عباس، هو يستثني ابن عباس. قلت له: أنت حضرت لغيره؟ وذكر الفوزان. قلت له: أنت حضرت الفوزان؟ قال: لا. قلت: طيب كيف تحكم عن الفوزان وأنت لم تحضر له بأنه يتعصب للمذهب ولا يقول؟ قال: كتاب الملخص الفقهي. قلت له: طيب افتح كتاب الملخص الفقهي، إن وجدت صفحة بلا دليل فلك ذلك. صفحة واحدة، هات صفحة واحدة من الكتاب بلا دليل، لا تجد صفحة واحدة بلا دليل. قلت له وأنا مدون وراء الشيخ ما خالف فيه المذهب أثناء شرح، فهذا حكم حكما إيه؟ حكما عاما قد يكون مشهورا عند من لم يحقق ولم يجلس. وبيستدل أصحاب الشيخ الحنابلة وغيرهم على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فهو بقوله فما زاد يدل أيضا على مشروعية قراءة السورة بعد الفاتحة في الجنازة. وهذا مما ذكره الشوكاني في نهي الأوطار، ولا بد أن فضيلة الشيخ قد وقف عليه ولكنه لم يجنح إليه لأنه خلاف مذهبه والله أعلم. وهكذا يبدو أن الجمود على المذهب والدفاع عنه وحمايته ولو على خلاف السنة هو الداء العضال المتمكن من قلوب الناس في كل البلاد الإسلامية إلا من عصم الله وقليل ما. وهذه قاعدة صحيحة، الجمود المذهبي لا شك، لكن الشيخ التوجري من أبرأ الناس عن هذا، ومعلوم بأثريته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. وختاما لا بد لي من أن أشكر فضيلة الشيخ التوجري على اهتمامي بالكتاب وحرصه على نصح القراء والطلاب ومحاولته، يعني قد يكون انت وجدت في نفسك على الشيخ الألباني شوية مما مضى يعني انه اشتد على الشيخ التوجري، لابد ان تأخذ اللوحة كاملة حتى تعلم مراد العلماء فيما يقولون، وان القصد هو الوصول الى الحق والاعتراف بالحق، لكن نناقش مسألة علمية ناقش. ولهذا بلغني أن الشيخ لما زار الرياض الشيخ الألباني نزل على الشيخ حمود التوجري وجمعهما المجلس، وكان في غاية الاحترام المتبادل، وكل منهما يحيل على الآخر في السؤال. هذه مسألة، وتحقيق العلم مسألة أخرى. فالتحقيقات العلمية يا إخواني لا علاقة لها لا بحب ولا ببغض ولا بحقد ولا بحسد كما يظنه السطحيون. فيقول الشيخ وختامي لابد لي من أن أشكر فضيلة الشيخ التوجري على اهتمامي بالكتاب وحرصي على نصح القراء والطلاب ومحاولته الكشف عن أخطاء الكتاب حسب رأيه، وإلا فهو مخطئ في كل ذلك إلا ما سبقت الإشارة إليه من المسائل الأربع. وأرى أن من تمام الشكر أن أعترف بإصابته الحق فيها وأني رجعت إلى رأيه فيها. أما قلت لكم هذا إمام، هذا الألباني فأروني مثله. وهي ولهذا لو يظهر الألباني الحق نحسبه يرجع، فلا ينبغي لطالب أن يتعصب لخطأ وقع الشيخ فيه ولم يراجع فيه ويدعي أن متابعة أو أن عدم تصوب الشيخ فيه أن هذا يقتضي طحنا والألباني خط أسود ولا هذا، إنما يقول الجهال الذين حاربهم الألباني طيلة حياته. الألباني بينكر على التوجري تعصبه لأحمد وليس هذا موجودا، لكن ويلحظ يقول بأنه متعصب للمذهب، مذهب مين؟ مذهب أحمد، ينكر هذا عليه، ينكر هذا عليه، ألا ينكر التعصب له؟ ومن أبعد الناس يا إخوان، معروف من أبعد الناس عن التعصب لأشخاص، ومن ذلك التعصب له. يعني إيه؟ طب يسأل كده ألباني يقول له أنت خط أسود يا ألباني، قل له هل أنت خط أسود؟ سوف يقول لك بل الخط الأسود ينبغي أن يضرب على أمثال هؤلاء ليحجزهم عن التصدر وفهم كلام أهل العلم، فإن أمثال هؤلاء منهم نشأ الجمود المذهبي والتعصب المذهبي، فأنا بريء منهم. فيقول الشيخ: وأرى أن من تمام الشكر أن أعترف بإصابة الحق فيها وأني رجعت إلى رأيي فيها، وهي أولا تفسير المأثم من المغرب في دعاء التشهد بالذنوب والمعاصي على أنني قد سبق أن رجعت عنه في الطبعة الثالثة الصادرة سنة 81، أي قبل صدور رسالة الشيخ بست سنين. ثانيا قولي في مقدمة الطبعة الثانية من كتابي في الصلاة إنها أعظم رق من أركان الإسلام، قال الشيخ: لابد من تقييد ذلك بما بعد الشهادتين، وأنا لا أخالفه فيما قال لأنه من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني أنا لا أخالف هذا، وأنا حينما أقول أعظم أركان الإسلام لا أشك قط أنها بعد الشهادتين، لكن أنا لن أجادل في هذا، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والأكمل أن أقول بعد الشهادتين، طالما أنني قلت من أركان الإسلام فإن أركان الإسلام في حديث ابن عمر شملت الشهادتين، فالأكمل أن أقول بعد الشهادتين. وإن كنت عنيت أنها أعظم في الأركان العملية على أن المقدمة المشار إليها لم نعد بعد إلى نشرها مرة أخرى، والقيد المذكور قد جاء صراحة في آخر فصل شبهات وجوابها، فلتقر عين الشيخ الفاضل بها. لو القيد المذكور لو بعد الشهادتين أو الأركان العملية، ويقول شوف فلتقر عين الشيخ بها أي بإصابته هذه، وليس يعني فلتقر عين الشيخ يعني باب الكيد، لا، أي أنني أصبت وهو حريص على تلك الإصابة. ثالثا عدلت عن قولي في تفسير جملة والشر ليس إليك في دعاء التوجه لأنه أعني الشر ليس من فعله تعالى، إلى قولي لأنه ليس في فعله تعالى شر، والشر ليس إليك في دعاء التوجه لأنه أعني الشر ليس من فعله، يعني الشيخ يقول كده لأنه أعني الشر ليس من فعله تعالى، إلى قولي لأنه ليس في فعله تعالى شر تحقيقا لرغبة الشيخ، وإن كنت لا أشعر بكبير فرق بين العبارتين، وقد ناقشت طولا في الرد الذي سبقت الإشارة إليه. والشر لأنه أعني الشر ليس من فعله تعالى، إلى قولي لأنه ليس في فعله تعالى شر. لأن الشر ليس من فعله، ليس في فعله شر. نعم، في فعله لا في مفعوله، في فعله ليس في مفعوله، والثاني ليس في فعله تعالى شر، فتسلط الأمر على الفعل. نعم، فين من ما في من ايوه فعله، فعله ليس فيه شر، أيوة ليس من فعله، ليس الشر من فعله. لا، لو يقول ليس الشر من خلقه، لا لا لا، ليس الشر من فعله، ليس الشر من خلقه، من خلقه لكن ليس الشر من فعله أي في أفعاله ولو من، فهل في فعل الله شر شيء منه؟ لا. أما فعل الله عز وجل فهو خير محض. نعم. لكن انظر مع يعني صراحة ما عبارة ليس فيها فارق، وإن كنا نجزم أن الشيخ إنما مراده يعني هذا حتى لا يشبه هذا القول القدرية، لكن ما وجه الشبه؟ والكلام متسلط على الفعل، والفعل ليس شر فيه، إنما الشر في مفعولاته سبحانه وتعالى، وهذا فيما يتعلق بالخلق. لكن مع ذلك يقول الشيخ إيه؟ وانظر إلى الأدب يا أخي، أدب تحقيقا لرغبة الشيخ، معنى هو اللي بيرد يقول بأن يعني كذا ولا موافقه والتعصب وقلة البضاعة في الحديث، لكن شوف فلتقر عين الشيخ الفاضل بها، هذه واحدة. الثانية تحقيق لرغبة الشيخ، وإن كنت لا أشعر بكبير فرق بين العبارتين وقد ناقشته طويلا في الرد الذي سبقت الإشارة إليه، وأيضا وأنا لا أخالفه فيما قال لأنه من باب دع ما يريبك لما لا يريبك وإن كان كذا وكذا. رابعا صححت ما جاء في نقلي عن البدائع تعليقا على رفع اليدين في السجود بلفظ ابن الأثرم، فالظاهر أن الصواب الأثرم كما ذكره الشيخ احتمالا، وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي والله أعلم هذا، ولعل الله تبارك وتعالى ييسر لنا نشر الرد على الشيخ التوجري، فإن فيه تفصيل القول والأدلة على كثير من المسائل وردت في الكتاب، وبخاصة رسالة الصلاة للإمام أحمد التي طالما نبهنا في آخر الطبعات السابقة على أنه لا تصح نسبته للإمام أحمد، بل قال حافظ الذهبي فيها أخشى أن تكون موضوعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يكتب لهذه الطبعات ذيوعا وانتشارا أكثر من ذي قبل، وأن يجزي صاحب المكتب الإسلامي خيرا، ويكتب لي وله الأجر والثواب إنه خير مسؤول. وإليك الآن مقدمة الكتاب التي جمعت فوائد مهمة من بيان السبب الباعث على تأليفه ومنهجه العلمي الدقيق الفريد في نوعه وغير ذلك من فوائد، وكنت كتبتها بتاريخ 13/76 مع فصل هام تحت عنوان شبهات وجوابه، يعني قبل أن يموت الشيخ بكم؟ بخمسين سنة. سبحان الله، 50 سنة، 70 سنة مؤلفات وكتب، حياة مع العلم، سبحان الله، حياة مع العلم. يعني كان الشيخ عمره تقريبا 40 سنة وقتها، لا أكثر من 40. كان يعني الشيخ هذا 20 ثم 70 يعني 30 90، اي نعم، يعني قرابة 40 سنة. الشيخ كتب هذه الرسالة وعمره قرابة 40 سنة، يعني الشيخ مات حوالي مات عن 86 سنة، 86 سنة 21 ها؟ مات ايه؟ يعني 86 طلع منها من 70 50 51 يبقى كام؟ يعني حوالي 36 سنة، 37 سنة. يقول مع فصل هام تحت عنوان شبهات وجوابها كنت ألحقته بها بتاريخ 81، وقد نفع الله به خلقا كثيرا من عباده الصالحين، حشرنا الله تبارك وتعالى في زمرتهم تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال دمشق 28 من شهر شوال لعام 1389. نعم. طيب نتوقف عند هذا، لكن لم يجعل شبهات وجوابها طبعت يعني في الخاتمة ما جعلها هنا في المفصل الشبهات والجبهة في الأول في المقدمة أي نعم. طيب ماشي، نكتفي بهذا القدر اليوم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. له إيه؟ أي نعم. ما الذي سبق؟ البياقي. وهذه ايه؟ اي نعم يقينا، طبعا الشيخ ما يقولها الا تبعا للعلماء. طيب المتابعات التي ذكرها الشيخ هنا وابراهيم نفسه متكلم فيه. نعم. طب الطريق الآخر عن ابن عباس الطريق الآخر. يعني كلها هي مسائل مثل هذه المسائل كلها محل بحث، هم متفقون على القاعدة، لكن هو الإشكال في الإسقاط، هذا معروف، يعني هذا هو محل الكلام بين أهل العلم حتى قديما، يعني قديما وحديثا هو هذا محل الايه البحث والكلام. نعم. نعم. لا هذا امر مقرر، هذا امر مقرر، يعني الشيخ التويجري، الشيخ حمد الانصاري، اسماعيل الانصاري، معروفون يعني مع هؤلاء معروفون بالعناية بهذا العلم، علم الحديث، وده بيظهر في كلامه. شوف الصارم المسلول في مسألة التبرج أبحاث حديثية قوية جدا الشيخ، ويرد بقى الشيخ الألباني أبحاث حديثية جدا. ها؟ صار المشهور. نعم أبحاث قوية، لكن كلهم قمم، كلهم قمم، ونستفيد إذا اختلف العالمان استفدنا، وإذا تناطحا فلنا الإيه الغنم، فلنا الغنم. نعم. لكن رحمهم الله جميعا على طريقة السلف، وهنيئا لهم، هنيئا لهم العمر هذا يا إخواني، وهنيئا لهم التحقيقات هذه في وقت الحمد لله لم تكن فيه الشبكة العنكبوتية التي أضعف من بيت العنكبوت نفسه. شوف العنكبوت نفسه هذا الحمد لله تربوا قبل هذا، اللي لحق وتربى قبل الشبكة عدى، اما تربيه الشبكه هذه تربيه كلها ايه هشه، تربيه هشه، يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاء او لم يجده شيئا، تحسبه فحم ثمين، قل له سيب شويه الورق اطلع بره الجهاز، تعال اقعد جنبي كده على كرسي، قول بقى يا سيدي تعرف ايه عن العلم، طب بس استنى اللاب، لا لاب ولا ساب، سيبك من الكلام ده، اقعد جنبي هنا وحدث من صدرك، يلا وريني، سيبك من التاب هذا، واخد بالك؟ عندك مراجع ايه؟ عندي مراجع ويندوز 95 وويندوز 2000 ومش عارف ايه، اخر طبعه، هذه مراجعي، يعني ما عندك غير ويندوز؟ لا ما عندك غير ويندوز. ويندوز هذا فين؟ في العقيدة ولا في الحديث ولا في الفقه ولا في ماذا؟ عطل سبحان الله الإمكانيات وزهد الناس في العلم وجعل الواحد، شوف الأولاد دلوقتي بيكتبوا على الصفحات يا أخي نفس عجيب والله، والله مو بنفس الألباني ولا بنفس ابن باز، يعني سبحان الله العالمين نفس عجيب. الولد تجده بيتكلم عالم محقق، يعني ينبغي على الأمة أن ترجع وإلا وإلا، وقد بان الحق وظهر الدليل وليس الحجة في كلام أحد بل ما ظهر من كتاب وسنة وإلى آخره. فسبحان الله، فالذي تربى قبل هذه الشبكة هو العلماء. ولهذا هل يا ترى يأتي عالم؟ الله أعلم. بعد هذا ما أظن إن لم يثني الإنسان ركبتيه، طبعا مش ما أظن، أتيقن وأجزم، أجزم وأقطع وأتيقن كل أساليب اليقين أنه لن يخرج عالم من تحت هذه الشبكة من كبوتي، ولا طالب علم محقق ولا صاحب مسلك على طريقة العلماء، مستحيل مستحيل. ما لم تكن بين شيخك ومكتبتك وحفظك لن تكون طالب علم أبدا. ينفع الله بك، نعم قد يغتر بك الكثير من الشباب، أما الشبكة تخرج عالما مستحيل مستحيل. إنما دي عوامل مساعدة ممكن الإنسان ينتفع بها لسرعة البحث وكذا، يعني لأطلع به على كلام العلماء مش لنفرد، أطلع به على كلام العلماء كبحث سريع وكذا، عامل مساعد ما في إشكال، كعامل مساعد ما نقول حرام. مثلا الآن مثلا نبحث في كلام الوغوية في بحث حديثي حكم الشيخ الألباني سريعا، ما معنى المكتبة، يبقى سريع، هذا ما فيش إشكال. لكن أنا تربى عليه أن يكون هو زادي، لا لا لا، هذا إنما يكتب عليه التشبع بما لم يعطى، هذا الذي يجعل الناس يتشبعون بما. إنما العلم كان في الصدر والقراءة والتنقيح وبين الكتب وبين إيه وبين التدريس، كما قال بعضهم يقول أصل الواد بيجيل عندي واخد بالك ما بيقدرش يتحمل شهر، ودول بيقرأوا كتب مش عارفين بيقرأوها مش عارف ايه، هم بيقرأوا خلاص، لكن الواد ما بيجي ما بيصبرش، الواد بيجي عندي ما بيتحملش شهر، ما يتحمل ازاي، ما هو عنده مش عارف ايه وعنده ايه وعنده ايه. واصل انا اسعد لحظاتي اقفل على نفسي مكتبتي واقعد بقى مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، خد بالك هي اسعد لحظات فعلا ان تعيش مع كتب السلف الصالح، لكن على طريقة مين، وانت تربيت على يدي من؟ سبحان الله، الله المستعان. طيب نكتب هذا القدر ان شاء الله، درس بالقاس العصر ان شاء الله.